الله عليه وسلم في مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام شرع له استحبابا لا وجوبا. فإذا نام وهو على غير وضوء لا إثم عليه ولا حرج. وأما الحديث الذي فيه إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ، سمعنا ما فيه من علل،
باب صفة الغسل. أحسن الله إليكم، هذا سائل من ليبيا يقول: هل الشارب يزال كله أم فقط أطرافه؟
الأمر فيه واسع، الشارب قص الشارب الأمر فيه واسع، إن قصه حتى تبرد الشفتين فلا يتدلى على الفم فيؤذي ويبعث على العجب والتكبر فهذا حق، وإن أحفى الشارب مرة واحدة جاد ذلك، وإن كان القص أفضل.
سائل من اليمن يقول: يستدل التبليغيون بأحاديث فضل الجهاد والخروج في سبيل الله على خروجهم، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجهاد في سبيل الله لا تخفى على طلاب العلم فضائله، وهو جهاد إما مع الكفار وإما الرحلة في طلب العلم، لا سيما علم التفسير والحديث، أيضا لون من ألوان الجهاد. وأما الخروج مع جماعة التبليغ على جهل وبدون جلوس عند العلماء، فالخروج معهم من الأمور المحدثات المبتدعة، يحذر طلاب العلم أن يسيروا في ركابهم، فإنهم مشوا على أصول ليس عليها دليل. عندهم أصول ستة وبعضها لا يعرفون معانيها لجهلهم، والجهل سبب عدم الجلوس عند العلماء. ومن أين للداعية أن يحسن في الدعوة ويحسن الاستدلال وهو ما تعلم؟ هذا مستحيل. فنحذر دائما وابدا من الخروج مع جماعة التبليغ وملازمة جماعة الكتاب والسنة الذين تعلموا الكتاب والسنة وعلموا بالكتاب والسنة على المنهج النبوي وعلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عندهم جهل كثير بالعقيدة، ومن عنده جهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون داعية. أقول: من عنده جهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون داعية للناس. فإذا كان عنده شيء من العلم أحسنه وأتقنه فليعلم به وليبدأ بالتعلم قبل أن يخرج، وهم يبالغون في الخروج وإلى الأماكن البعيدة، لكن الخروج لشرح محاسن الإسلام وبيان فضائله ونشر أحكامه يحتاج إلى العلماء البارزين في العلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لأختي لأنها محتاجة؟
يجوز دفع الزكاة للأخت.
من فرنسا أيضا تقول السائلة: هل يجب أن أتزوج عند السلطات الكافرة أو لا، وبعد ذلك أتزوج الزواج الإسلامي أو العكس؟
لما وهي مسلمة قد أكرمها الله بالإسلام تتزوج من الكفار، لا تتزوج بكافر، ولكن تتزوج بمسلم على طريقة الإسلام بولي معتبر وشهود وإيجاب وقبول حتى يكون زواجها شرعي سني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد المصلي صفا بين السواري ولم يجد من يصف معه، فهل يصلي وحده أم يدخل في الصف المقطوع؟
يدخل في الصف فيصله، إذا كان يرى فرجة في الصف فعليه أن يدخل في الصف ولا تجزئه صلاته خلف الصف وهو يرى فرجة في الصف.
يقول السائل: أخ سلفي يعمل في شركة مختلطة، وقد يحدث أن يتعامل مع نساء ويختلي معهن بغرض تبادل المعاملات، هل يجوز له العمل علما أنه مضطر ولا يجد عملا؟
على الإنسان أن يضع نفسه في العمل الذي لا يلحقه به إثم، أما العمل الذي يلحقك به إثم صباحا ومساء وفي كل لحظة من لحظات عمرك فدعه وتحول إلى غيره، وأبواب الرزق كثيرة وليست محصورة في عمل معين. وفكك برغبتك من المعاصي خير وأبقى من المال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المعلمة تلزم الطالبات بإحضار المصحف في حصة القرآن، ويكون للحائط قفاز وتفتش الصفحات بالقلم أو المسطرة، فما حكم ذلك؟
إذا كان لا تمس المصحف إلا بواسطة وسيلة كمسطرة وقلم فجائز للحاجة.
يقول السائل: هل اسم ريا أو روان ثابت في السنة؟
لا أعرف هذا الاسم.
يقول السائل: هل التكثيف في الشنب يعتبر من التكبر؟
إيش؟
التكثيف للشنب يعتبر من التكبر؟
وسيلة إلى التكبر وإلى احتقار الآخرين وإلى العجب ومخالفة السنة والتشبه بالأعادي، هم الذين يربون شواربهم ويحلقون لحاهم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم هذه العبارة الله هو مسبب الأسباب، وما حكم قائلها؟
هو لا يريد يعني بمسبب أنه اسم من أسماء الله، يريد أن الله عز وجل هو الذي يشكل الأسباب ويهيئها لبني آدم، فعبارة صحيحة ليس فيها حرج.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا: هل يجب أن ينفق الرجل على زوجته في مدة العدة؟
إذا كانت الزوجة رجعية مطلقة رجعية فوجب عليه النفقة، وإن كانت بائنة منه بينونة كبرى يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا نفقة لها ولا سكنة.
سائل من المغرب يقول: أنا أعمل في شركة تبيع بعض المنتوجات التي تحتوي على بعض الصور، وربما تكون هذه الصورة لامرأة شبه عارية ولكن بدون رأس، فما الحكم بارك الله فيكم؟
الشيء الذي يدخل الإنسان في إثم كما أسلفت سابقا ينبغي أن يتجنبه وأن يقصد الحلال المحض الذي ليس فيه شائب من شوائب الحرام أو الربا أو العون على معصية أو ترويج للمعاصي، كل هذا لا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المراهنة كأن يقول شخص لآخر إذا كان كلامي صحيحا أعطني كذا وكذا، وإن كان العكس فأعطيك كذا وكذا.
لا تجوز المراهنة، أكل مال بالباطل.
من المغرب يقول: هل المداومة على التكلم مع الإخوة في أمور أغلبها دينية في المسجد بعد صلاة العشاء فيها شيء من الكراهة؟
لا كراهة فيها، حلقات العلم ليس فيها كراهة.
يقول السائل: هل يكفي من الرجل أن يعلم والد المرأة بأنه يريدها، أم يشترط اتفاق وليه ووليها على أمور الزواج؟
على كل حال هذا الأمور عرفية، إذا أراد رجل أن يخطب امرأة يخطبها لدى وليها، ووليها بدوره يعرض عليها، فإما أن توافق وإما أن ترفض، الأمر إليها. أما الاتفاق بين الخاطب والمخطوبة والأخ والرد فهو غير شرعي وغير صحيح، والله أعلم.
الدرس 20 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلأهمية شأن الصلاة التي تعتبر الطهارة شرطا من شروط صحتها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كيفية رفع الحدث الأكبر وكيفية رفع الحدث الأصغر. والحدث الأكبر المراد به الجنابة وما شاف لها بالنسبة للنساء الغسل من الحيض عند انقطاع الحيض، ومن النفاس عند انقطاع دم النفاس، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء فقط مثل البول والغائط والريح ولا نواقض الأمور. ففي هذه الأحاديث الثابتة بيان لكيفية الاغتسال الكامل من الجنابة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وحكاها عنه أصحابه الكرام بدون زيادة ولا نقصان. فالجنب من ذكر أو أنثى، المرأة والرجل في ذلك سواء. إذا قام إلى الاغتسال غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم استنجى غسل الفرد وما حوله ذكرا وأنثى، الفرد وما حوله وما أصابه من أذى الجماع حتى ينقي، وهذا استنجاء. فإذا أنقى طبعا يقول ذلك بشماله، ضرب بشماله الأرض إن كان فيها تراب أو جدار إن كان فيه تراب، فإن وجد شيء غير ذلك كما هو الحال اليوم كوجود الصابون ووجود المطهرات الأخرى المعلومة للناس تكفي عن التراب، لأن المقصود إزالة ما علق باليد من الأذى وتغيير الرائحة، ثم يتوضأ بعد الاستنجاء، يتوضأ وضوءه للصلاة من غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا ثلاثا فوق المرفق، ومسح الرأس ومنه الأذنان مسح الأذنين، ثم يفيض الماء يغسل شفه الأيمن من رأسه إلى رجليه، ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده متتبعا أصول الشعر والمغابن التي قد يغفل عنها الإنسان كالسرة والإبطين والركبتين وتحت الأجفان أجفان العين وفوق ذلك وتحت ذلك، حتى لا يبقى شيء من جسده ما مسه الماء. والتساهل في هذا خطأ، يدل على الجهل بأهمية الطهارة، فتتبع كل جزء من أجزاء بدنك حتى تتأكد أن الماء وصلك، حتى أصول شعر الرأس وشعر الحاجبين وهكذا بقية سائر الجسد. فإذا انتهى من الغسل انتقل قليلا وغسل رجله اليمنى فوق الكعب ثلاثا واليسرى مثلها ثلاثا، وقد جمع في هذه الكيفية بين الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وذهب إلى صلاته إن كان وقت الصلاة، أو صلى ما شاء له أن يصلي لا حرج من ليل أو نهار. فكم من أجر في الصلاة، ما تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وتقرأ وتدعو ففيها فضل عظيم. فهذه الكيفية هي أوفى الكيفيات وأكمل الكيفيات في الاغتسال من الحدث الأكبر للرجال والنساء. وهناك غسل مجزي وهو أن يعمم جميع بدنه بالماء يصبه عليه صبا فيعممه مع الدلك يدلك بيديه. ثم هو في أثناء في الصفة الأولى في أثناء الاغتسال لا يمس العورة بعد الاستنجاب، يبتعد عن مس عورته لأنه إن مس عورته انتقض وضوءه، فإذا مس العورة فعليه أن يتوضأ بعد الاغتسال من جديد. نعم
شيخ. المرأة هل تنقض ظفيرتها؟ المرأة هل تنقض الظفيرة؟
لا تنقض الضفائر، المرأة لا تنقض ضفائر رأسها إلا أن يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى البجرة فتنقضه، أما يعني بدون ذلك فلا تنقض ضفائر رأسها وإنما تغتسل بدون نقض لضفائر رأسها.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تخذي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة، فقال لا. رواه مسلم.
لأن المهم وصول الماء إلى أصول الشعر وتعميم الشعر جميعا بالماء فلا يحتاج إلى نظر، والدين يدعو.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفطهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهير بها.
الحديث دليل على وجوب السؤال عن أمر الدين، فلا يقدم الإنسان على عمل من أعمال الدين الإسلامي إلا بعد أن يتعلم الفقه الإسلامي فيه، سواء يتعلق بالطهارة أو الصلاة أو بقية الأحكام، لا يقدم على جهالة، فالعمل بدون علم مردود على صاحبه. ولا يعلم الإنسان إلا إذا تعلم، والأسئلة وحفظ الأجوبة هي من التفقه في الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن غسل الاغتسال من الحيض والنفاس كالاغتسال من الجنابة، ولكن المرأة تشدد في الدلك في دلك رأسها حتى تتأكد على وصول الماء إلى أصول الشعر وكذلك ما استرسل من شعرها. ومن السنة للحائض والنفساء أن تأخذ شيئا من روائح وتتتبع به أثر الدم من أجل تطيب المحل
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا.
هذا الحديث جليل القدر، فيه بيان ما خص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك. فهذه الخمس الخصال ما أعطيها نبي من أنبياء الله، وإنما خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جنود الإسلام، إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر، ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء فسهلت هزيمتهم. وثانيا نصرت قال بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم، وكانت الغنائم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولا تؤخذ، وإنما تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالغنائم من الكفار الرجال والنساء والأطفال والأرض والمال الذي للكفار قبل أن يهزمهم المسلمون كلها غنائم، فتجري فيها القسمة، وذلك بأن يؤخذ منها الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبقية الغنيمة تقسم على المجاهدين بحسب بلائهم في القتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفارس أي صاحب الفرس سهمين، ويعطي الراجل الذي يمشي سهما، فأغناهم الله تبارك وتعالى بعد العيلة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم قبل ذلك لا تقبل منهم صلواتهم إلا في معابدهم، وليس عندهم بديل عن الماء. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان حان وقت صلاتك في سفر أو حضر فطهورك الماء، فإن لم يوجد الماء أو لم تقدر عليه فتتيمم صعيدا طيبا وتصلي على الحال التي تقدر عليها، فعندك مسجدك وعندك طهورك، رحمة من الله وإحسانا إلى هذه الأمة. إذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، بعد هذا
وأعطيت الشفاعة.
نعم، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وله شفاعة في القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، أهمها التي انفرد بها وهي الشفاعة العظمى التي يطلب من ربه أن يفصل بين العباد، فينزل الله تبارك وتعالى كما يشاء ويفصل بين العباد فيجازي المحسنين على إحسانهم والمسيئين من جنس أعمالهم، وهي الشفاعة في فصل القضاء. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها ما يختص بها ومنها ما يشاركه معه غيره من الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين، فصارت الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشركه أحد من الأنبياء لا من أولي العلم ولا من غيره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا
محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال تكرر في أكثر من ليلة، يقول السائل: أريد تعريفا للقمار أو تعريفا على القمار.
القمار، القمار هو الميسر من ضروب الربا، ويكون له صور متعددة، منها بالنقدين ومنها بأي شيء من متاع الرجل، حتى وصل بأهل القمار أنهم يقامرون بمساكنهم ومراكبهم، وقد حرمه الله عز وجل في القرآن بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر، فالميسر هو القمار.
سائل من المغرب يسأل: ما حكم من لا يلبس القميص في مكان عمله، هل هو آثم؟
الواجب على المسلم ستر العورة، وهذا بحسب البيئات التي يسكنها الإنسان، ولكن أفضل اللباس القميص، وأفضل ما يتخذ القميص من البياض، ويجوز بقية الألوان إلا الأحمر الخالص فلا يجوز، فالمهم أن الإنسان يستر عورته، وما يعمله الناس يعني يتخذه الناس من الزنطات الضيق من أعلى والمرتقي من أسفل، هذا منكر، لأنه يجسم العورة فيكون فتنة، ويكون كأنه يمشي عريانا، فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لا يبديها للناس مثل هذه الألبسة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وعظ الناس وإرشادهم بعد صلاة الجمعة جائز؟
للحاجة، إذا دعت الحاجة أن يذكر الناس بشيء مهم بعد صلاة الجمعة لا حرج، وإن كان تناول الإمام الخطبة الموعظة كاملة فيكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقدم جهاد الدفع أم الحج؟ يقول: هل يقدم جهاد الدفع أم الحج؟ وإذا غلب على ظن المجاهد القتل فيموت وهو لم يحج.
الحج ركن من أركان الإسلام، إذا استطاع الإنسان وجب عليه فورا أن يحج.
يقول: هل يقدم جهاد الدفع؟
جهاد الدفع،
جهاد الدفع أم الحج؟
على كل هذا، جهاد الدفع لا يمهل أحد، إذا هجم العدو على المدينة أو القرية وجب على كل قادر أن يكون في وجه العدو، ولو كان قد حمل متاعه على راحلته، غير أنه متى أمكنه لا يؤخر الحج عن وقته الذي يستطيع فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الاستسقاء ثم بعد تسليم الإمام قام للركعة الثانية، فهل يكبر تكبيرة واحدة أم يكبر خمسا؟
يكبر كما كبر الإمام، هذا أفضل.
الدرس 21 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وعن عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التيمم مشروع ورخصة لمن لم يجد الماء أو لم يستطع على استعماله أو لم يجد ثمنه، أي وجده ولكن لم يجد ثمنه، جاد له أن يتيمم من الحدث الأكبر والأصغر ويصلي ويطوف بالبيت ويبث المصحف مثل وضوئه بالماء. وكيفيته كما في حديث عمار: ضربة واحدة على الأرض على التراب الذي له غبار يعلق في اليد، ثم يمسح وجهه كما يمسحه بالماء، لا يقتصر على الجبهة، ثم يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر كفيه. وهذا أرجح، هذه الصفة أرجح من مسح اليدين إلى الكوعين كما سيذكره المؤلف فيما بعد. غير أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأنه ربما يجد الماء إذا تيمم قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وطلب الماء ولم يجده أو لم يقدر على استعماله تيمم. وهل إذا تيمم وبقي على طهارته أن يصلي به صلوات متعددة كالماء كوضوئه بالماء؟ هذا في خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم ووجب على المسلم أن يطلب الماء بفريضة الثانية، فإن عجز تيمم. ومن العلماء من يرى بأنه مثل الماء، مثل الوضوء بالماء سواء بسواء، أي أنه رافع، فإذا تيمم لصلاة الظهر وجاءت صلاة العصر ولم ينتجب تيممه لا ببول ولا غائط ولا ريح، جاد له أن يصلي بذلك التيمم صلاة العصر، وما دام على طهارة يصلي. الأحوط الإنسان أن يتيمم لكل فريضة، أحوط له. نعم.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان إسناده صحيح. وأرى الدار قطني قال: الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان: في حديث أبي ذر ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره.
الذي يظهر أن الحديث من قسم المقبول، إذ لا يختلف اثنان من أهل العلم في أن من لم يجد الماء فله أن يتيمم ولو طالت المدة، إما لعدم وجود الماء، وإما لعدم قدرته على استعماله، وإما لعدم قدرته على شراء الماء، فله أن يتيمم ولو طالت المدة كما في هذا الحديث. الطهور التراب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين، فهو يتيمم كما أسلفت، إما لعدم وجود الماء وإما لعدم قدرته على استعماله كمرض ونحوه، وإما لعدم قدرته على شرائه ولو وجد. فإذا وجد الماء وجب عليه أن يبادر، إن كان عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل، وإن كان حدث أثر وجب عليه أن يتوضأ كما جاء في هذا الأثر: فليتق الله وليمسه بشرته، أي بالماء.
وعن عطاء بن سيرين عن أبي وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وتكلم عليه والحاكم وقال: على شرطهما، ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل.
المراد بالصعيد الطيب كما ذكر علماء التفسير التراب الذي له غبار يعلق في اليد ومن ثم يعلق في الوجه أيضا عندما يمسح به وجهه. فإن لم يوجد هذا النوع من التراب ووجد غيره أجزاء المسلم، لأنه لم يجد ترابا له غبار، فيتيمم من أي شيء يجده. وثانيا أن من تيمم وصلى في أول الوقت لكونه لم يجد الماء أو لم يستطع على استعماله، ثم وجد الماء بعد ذلك والوقت باقي ما خرج، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة أم أنه يكتفي بالصلاة التي صلاها بالتيمم؟ هذه القصة التي حصلت في هذا الحديث، أن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، فأحدهما اجتهد وتوضأ وأعاد الصلاة. الله عليه وسلم في مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام شرع له استحبابا لا وجوبا، فإذا نام وهو على غير وضوء لا إثم عليه ولا حرج. وأما الحديث الذي فيه إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ، سمعنا ما فيه من علل،
باب صفة الغسل. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: هل الشارب يزال كله أم فقط أطرافه؟
الأمر فيه واسع، الشارب قص الشارب الأمر فيه واسع، إن قصه حتى تبرز الشفتين فلا يتدلى على الفم فيؤذي ويبعث على العجب والتكبر فهذا حسن، وإن أحفى الشارب مرة واحدة جاد ذلك، وإن كان القص أفضل.
سائل من اليمن يقول: يستدل التبليغيون بأحاديث فضل الجهاد والخروج في سبيل الله على خروجهم، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجهاد في سبيل الله لا تخفى على طلاب العلم فضائله، وهو جهاد إما مع الكفار وإما الرحلة في طلب العلم، لا سيما علم التفسير والحديث، أيضا لون من ألوان الجهاد. وأما الخروج مع جماعة التبليغ على جهل وبدون جلوس عند العلماء، فالخروج معهم من الأمور المحدثات المبتدعة، يحذر طلاب العلم أن يسيروا في ركابهم، فإنهم مشوا على أصول ليس عليها دليل، عندهم أصول ستة وبعضها لا يعرفون معانيها لجهلهم، والجهل سبب عدم الجلوس عند العلماء. ومن أين للداعية أن يحسن في الدعوة ويحسن الاستدلال وهو ما تعلم؟ هذا مستحيل. نحذر دائما وابدا من الخروج مع جماعة التبليغ وملازمة جماعة الكتاب والسنة الذين تعلموا الكتاب والسنة وعلموا بالكتاب والسنة على المنهج النبوي وعلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عندهم جهل كثير بالعقيدة، ومن عنده جهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون داعيا. أقول: من عنده جهل بالعقيدة لا يصلح أن يكون داعية للناس. فإذا كان عنده شيء من العلم أحسنه وأتقنه فليعلم به وليبدأ بالتعلم قبل أن يخرج وهم يبالغون في الخروج وإلى الأماكن البعيدة. لكن الخروج لشرح محاسن الإسلام وبيان فضائله ونشر أحكامه يحتاج إلى العلماء البارزين في العلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لأختي لأنها محتاجة؟
يجوز دفع الزكاة للأخت.
من فرنسا أيضا تقول السائلة: هل يجب أن أتزوج عند السلطات الكافرة أو لا، وبعد ذلك أتزوج الزواج الإسلامي أو العكس؟
لما وهي مسلمة قد أكرمها الله بالإسلام تتزوج من الكفار، لا تتزوج بكافر ولكن تتزوج بمسلم على طريقة الإسلام بولي معتبر وشهود وإيجاب وقبول حتى يكون زواجها شرعي سني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد المصلي صفا بين السواري ولم يجد من يصف معه، فهل يصلي وحده أم يدخل في الصف المقطوع؟
يدخل في الصف فيصله، إذا كان يرى فرجة في الصف فعليه أن يدخل في الصف ولا تجزئه صلاته خلف الصف وهو يرى فرجة في الصف.
يقول السائل: أخ سلفي يعمل في شركة مختلطة، وقد يحدث أن يتعامل مع نساء ويختلي معهن بغرض تبادل المعاملات، هل يجوز له العمل علما أنه مضطر ولا يجد عملا؟
على الإنسان أن يضع نفسه في العمل الذي لا يلحقه به إثم، أما العمل الذي يلحقك به إثم صباحا ومساء وفي كل لحظة من لحظات عمرك فدعه وتحول إلى غيره، وأبواب الرزق كثيرة وليست محصورة في عمل معين. وفكك برغبتك من المعاصي خير وأبقى من المال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المعلمة تلزم الطالبات بإحضار المصحف في حصة القرآن ويكون للحائل قفاز وتفتش الصفحات بالقلم أو المسطرة، فما حكم ذلك؟
إذا كان لا تمس المصحف إلا بواسطة وسيلة كمسطرة وقلم فجائز للحاجة.
يقول السائل: هل اسم ريا أو روان ثابت في السنة؟
لا أعرف هذا الاسم.
يقول السائل: هل التكثيف في الشنب يعتبر من التكبر؟
ايش؟
التكثيف للشنب يعتبر من التكبر؟
وسيلة إلى التكبر وإلى احتقار الآخرين وإلى العجب ومخالفة السنة والتشبه بالأعادي، هم الذين يربون شواربهم ويحلقون لحاهم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم هذه العبارة الله هو مسبب الأسباب، وما حكم قائلها؟
هو لا يريد يعني بمسبب أنه اسم من الأسماء الله، يريد أن الله عز وجل هو الذي يشكل الأسباب ويهيئها لبني آدم، فعبارة صحيحة ليس فيها حرج.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا: هل يجب أن ينفق الرجل على زوجته في مدة العدة؟
إذا كانت الزوجة رجعية مطلقة رجعية فوجب عليه النفقة، وإن كانت بائنة منه بينونة كبرى يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا نفقة لها ولا سكنة.
سائل من المغرب يقول: أنا أعمل في شركة تبيع بعض المنتوجات التي تحتوي على بعض الصور، وربما تكون هذه الصورة لامرأة شبه عارية ولكن بدون رأس، فما الحكم بارك الله فيكم؟
الشيء الذي يدخل الإنسان في إثم كما أسلفت سابقا ينبغي أن يتجنبه وأن يقصد الحلال المحض الذي ليس فيه شائبة من شوائب الحرام أو الربا أو العون على معصية أو ترويج للمعاصي، كل هذا لا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المراهنة كأن يقول شخص لآخر: إذا كان كلامي صحيحا أعطني كذا وكذا، وإن كان العكس فأعطيك كذا وكذا؟
لا تجوز المراهنة، أكل المال بالباطل.
من المغرب يقول: هل المداومة على التكلم مع الإخوة في أمور أغلبها دينية في المسجد بعد صلاة العشاء فيها شيء من الكراهة؟
لا كراهة فيها، حلقات العلم ليس فيها كراهة.
يقول السائل: هل يكفي من الرجل أن يعلم والد المرأة بأنه يريدها، أن يشترط اتفاق وليه ووليها على أمور الزواج؟
على كل حال هذا الأمور عرفية، إذا أراد رجل أن يخطب امرأة يخطبها لدى وليها، ووليها بدوره يعرض عليها، فإما أن توافق وإما أن ترفض، الأمر إليها. أما الاتفاق بين الخاطب والمخطوبة والأخذ والرد فهو غير شرعي وغير صحيح، والله أعلم.
الدرس العشرون من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما: ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلأهمية شأن الصلاة التي تعتبر الطهارة شرطا من شروط صحتها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كيفية رفع الحدث الأكبر وكيفية رفع الحدث الأصغر. والحدث الأكبر المراد به الجنابة وما شاق لها بالنسبة للنساء، الغسل من الحيض عند انقطاع الحيض، ومن النفاس عند انقطاع دم النفاس. والحدث الأصغر ما يجيب الوضوء فقط، مثل البول والغائط والريح ونواقض الوضوء. ففي هذه الأحاديث الثابتة بيان لكيفية الاغتسال الكامل من الجنابة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وحكاها عنه أصحابه الكرام بدون زيادة ولا نقصان. فالجنب من ذكر أو أنثى، المرأة والرجل في ذلك سواء. إذا قام إلى الاغتسال غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم استنجى غسل الفرد وما حوله ذكرا وأنثى، الفرد وما حوله وما أصابه من أذى الجماع حتى ينقي، وهذا استنجاء. فإذا أنقى طبعا يقول ذلك بشماله، ضرب بشماله الأرض إن كان فيها تراب أو الجدار إن كان فيه تراب، فإن وجد شيء غير ذلك كما هو الحال اليوم كوجود الصابون ووجود المطهرات الأخرى المعلومة للناس تكفي عن التراب، لأن المقصود إزالة ما علق باليد من الأذى وتغيير الرائحة، ثم يتوضأ بعد الاستنجاء، يتوضأ وضوءه للصلاة من غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا ثلاثا فوق المرفق، ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الأذنين، ثم يفيض الماء يغسل شفه الأيمن من رأسه إلى رجليه، ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده متتبعا أصول الشعر والمغابن التي قد يغفل عنها الإنسان كالسرة والإبطين والركبتين وتحت الأجفان، أجفان العين وفوق ذلك وتحت ذلك، حتى لا يبقى شيء من جسده ما مسه الماء. والتساهل في هذا خطأ، يدل على الجهل بأهمية الطهارة، فتتبع كل جزء من أجزاء بدنك حتى تتأكد أن الماء وصله، حتى أصول شعر الرأس وشعر الحاجبين وهكذا بقية سائر الجسد. فإذا انتهى من الغسل انتقل قليلا وغسل رجله اليمنى فوق الكعب ثلاثا واليسرى مثلها ثلاثا، وقد جمع في هذه الكيفية بين الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وذهب إلى صلاته إن كان وقت الصلاة، أو صلى ما شاء له أن يصلي لا حرج من ليل أو نهار. فكم من أجر في الصلاة، ما تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وتقرأ وتدعو ففيها فضل عظيم. فهذه الكيفية هي أوفى الكيفيات وأكمل الكيفيات في الاغتسال من الحدث الأكبر للرجال والنساء. وهناك غسل مجزي، وهو أن يعمم جميع بدنه بالماء يصبه عليه صبا، فيعممهم على الدلك، يدلك بيديه، ثم هو في أثناء في الصفة الأولى في أثناء الاغتسال لا يمس العورة بعد الاستنجاء، يبتعد عن مس عورته، لأنه إن مس عورته انتقض وضوءه. فإذا مس العورة فعليه أن يتوضأ بعد الاغتسال من جديد. نعم
شيخ، المرأة هل تنقض ظفيرتها؟ المرأة هل تنقض الظفيرة؟
لا تنقض الظفائر، المرأة لا تنقض ظفائر رأسها، إلا أن يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتنقضه، أما يعني بدون ذلك فلا تنقض ظفائر رأسها، وإنما تغتسل بدون نقض لظفائر رأسها.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: فأنقضه للحيض والجنابة. فقال: لا. رواه مسلم.
لأن المهم وصول الماء إلى أصول الشعر وتعميم الشعر جميعا بالماء، فلا يحتاج إلى نظر، والدين يزر.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفطهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهير بها.
الحديث دليل على وجوب السؤال عن أمر الدين، فلا يقدم الإنسان على عمل من أعمال الدين الإسلامي إلا بعد أن يتعلم الفقه الإسلامي فيه، سواء يتعلق بالطهارة أو الصلاة أو بقية الأحكام، لا يقدم على جهالة، فالعمل بدون علم مردود على صاحبه، ولا يعلم الإنسان إلا إذا تعلم. والأسئلة وحفظ الأجوبة هي من التفقه في الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن غسل الاغتسال من الحيض والنفاس كالاغتسال من الجنابة، ولكن المرأة تشدد في الدلك في دلك رأسها حتى تتأكد على وصول الماء إلى أصول الشعر وكذلك ما استرسل من شعرها. ومن السنة للحائض والنفساء أن تأخذ شيئا من روائح وتتتبع به أثر الدم من أجل تطيب المحل. نعم.
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا.
هذا الحديث جليل القدر، فيه بيان ما خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك. فهذه الخمس الخصال ما أعطيها نبي من أنبياء الله، وإنما خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جنود الإسلام، إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر، ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء فسهلت هزيمتهم. وثانيا نصرت قال بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم، وكانت الغنائم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولا تؤخذ، وإنما تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالغنائم من الكفار الرجال والنساء والأطفال والأرض والمال الذي للكفار قبل أن يهزمهم المسلمون كلها غنائم، فتجري فيها القسمة، وذلك بأن يؤخذ منها الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبقية الغنيمة تقسم على المجاهدين بحسب بلائهم في القتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفارس أي صاحب الفرس سهمين، ويعطي الراجل الذي يمشي سهما، فأغناهم الله تبارك وتعالى بعد العيلة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم قبل ذلك لا تقبل منهم صلواتهم إلا في معابدهم، وليس عندهم بديل عن الماء. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان حان وقت صلاتك في سفر أو حضر فطهرك الماء، فإن لم يوجد الماء أو لم تقدر عليه فتتيمم صعيدا طيبا وتصلي على الحال التي تقدر عليها. فعندك مسجدك وعندك طهور رحمة من الله وإحسانا إلى هذه الأمة. إذا قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم بعد هذا
وأعطيت الشفاعة
نعم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وله شفاعة في القيامة. للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة أهمها التي انفرد بها وهي الشفاعة العظمى التي يطلب من ربه أن يفصل بين العباد. فينزل الله تبارك وتعالى كما يشاء ويفصل بين العباد فيجازي المحسنين على إحسانهم والمسيئين من جنس أعمالهم، وهي الشفاعة لفصل القضاء. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها ما يختص بها ومنها ما يشاركه معه غيره من الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين. فصارت الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشركه أحد من الأنبياء لا من أولي العلم ولا من غيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا
محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال تكرر في أكثر من ليلة، يقول السائل: أريد تعريفا للقمار أو تعريفا على القمار.
القمار، القمار هو الميسر من ضروب الربا، ويكون له صور متعددة، منها بالنقدين ومنها بأي شيء من متاع الرجل، حتى وصل بأهل القمار أنهم يقامرون بمساكنهم ومراكبهم، وقد حرمه الله عز وجل في القرآن بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر. فالميسر هو القمار.
سائل من المغرب يسأل: ما حكم من لا يلبس القميص في مكان عمله، هل هو آثم؟
الواجب على المسلم ستر العورة، وهذا بحسب البيئات التي يسكنها الإنسان، ولكن أفضل اللباس القميص، وأفضل ما يتخذ القميص من البياض، ويجوز بقية الألوان إلا الأحمر الخالص فلا يجوز. فالمهم أن الإنسان يستر عورته، وما يعمله الناس يعني يتخذه الناس من الزنطار الضيق من أعلى والمرتقي من أسفل، هذا منكر، لأنه يجسم العورة فيكون فتنة، ويكون كأنه يمشي عريانا. فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لا يبديها للناس مثل هذه الألبسة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وعظ الناس وإرشادهم بعد صلاة الجمعة جائز؟
للحاجة، إذا دعت الحاجة أن يذكر الناس بشيء مهم بعد صلاة الجمعة لا حرج، وإن كان تناول الإمام بالخطبة الموعظة كاملة فيكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقدم جهاد الدفع أم الحج؟ يقول: هل يقدم جهاد الدفع أم الحج؟ وإذا غلب على ظن المجاهد القتل فيموت وهو لم يحج.
الحج ركن من أركان الإسلام، إذا استطاع الإنسان وجب عليه فورا أن يحج.
هل يقدم جهاد الدفع؟
جهاد الدفع
أم الحج؟
على كل هذا جهاد الدفع لا يمهل أحد. إذا هجم العدو على المدينة أو القرية وجب على كل قادر أن يكون في وجه العدو ولو كان قد حمل متاعه على راحلته، غير أنه متى أمكنه لا يؤخذ الحج عن وقته الذي يستطيع فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الاستسقاء ثم بعد تسليم الإمام قام للركعة الثانية، فهل يكبر تكبيرة واحدة أم يكبر خمسا؟
يكبر كما كبر الإمام، هذا أفضل.
الدرس 21 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وعن عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التيمم مشروع ورخصة لمن لم يجد الماء أو لم يستطع على استعماله أو لم يجد ثمنه، أي وجده ولكن لم يجد ثمنه، جاد له أن يتيمم من الحدث الأكبر والأصغر ويصلي ويطوف بالبيت ويبث المصحف مثل وضوئه بالماء. وكيفيته كما في حديث عمار: ضربة واحدة على الأرض على التراب الذي له غبار يعلق في اليد، ثم يمسح وجهه كما يمسحه بالماء، لا يقتصر على الجبهة، ثم يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر كفيه. وهذا أرجح، هذه الصفة أرجح من مسح اليدين إلى الكوعين كما سيذكره المؤلف فيما بعد. غير أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأنه ربما يجد الماء إذا تيمم قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وطلب الماء ولم يجده أو لم يقدر على استعماله تيمم. وهل إذا تيمم وبقي على طهارته أن يصلي به صلوات متعددة كالماء كوضوئه بالماء؟ هذا في خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم ووجب على المسلم أن يطلب الماء بفريضة الثانية، فإن عجز تيمم. ومن العلماء من يرى بأنه مثل الماء، مثل الوضوء بالماء سواء بسواء، أي أنه رافع، إذا تيمم لصلاة الظهر وجاءت صلاة العصر ولم ينفجر تيممه لا ببول ولا غائط ولا ريح، جاد له أن يصلي بذلك التيمم صلاة العصر، وما دام على طهارة يصلي. الأحوط الإنسان أن يتيمم لكل فريضة، أحوط له.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وأرى الدار قطني قال: الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان: في حديث أبي ذر ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره.
الذي يظهر أن الحديث من قسم المقبول، إذ لا يختلف اثنان من أهل العلم في أن من لم يجد الماء فله أن يتيمم ولو طالت المدة، إما لعدم وجود الماء، وإما لعدم قدرته على استعماله، وإما لعدم قدرته على شراء الماء، فله أن يتيمم ولو طالت المدة كما في هذا الحديث. فالطهور التراب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين، فهو يتيمم كما أسلفت، إما لعدم وجود الماء وإما لعدم قدرته على استعماله كمرض ونحوه، وإما لعدم قدرته على شرائه ولو وجد. فإذا وجد الماء وجب عليه أن يبادر، إن كان عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل، وإن كان حدث أثر وجب عليه أن يتوضأ كما جاء في هذا الأثر. فليتق الله وليمسه بشرته، أي بالماء.
وعن عطاء بن سيرين عن أبي وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وتكلم عليه والحاكم وقال: على شرطهما، ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل.
المراد بالصعيد الطيب كما ذكر علماء التفسير التراب الذي له غبار يعلق في اليد ومن ثم يعلق في الوجه أيضا عندما يمسح به وجهه. فإن لم يوجد هذا النوع من التراب ووجد غيره أجزاء المسلم، لأنه لم يجد ترابا له غبار، فيتيمم من أي شيء يجده. وثانيا أن من تيمم وصلى في أول الوقت لكونه لم يجد الماء أو لم يستطع على استعماله، ثم وجد الماء بعد ذلك والوقت باقي، والوقت باقي ما خرج، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة أم أنه يكتفي بالصلاة التي صلاها بالتيمم؟ هذه القصة التي حصلت في هذا الحديث، أن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، فأحدهما اجتهد وتوضأ وأعاد الصلاة.